أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال كلامنا في الفصل الرابع، والفصل كلامي عن الكتب الرجالية، كتب علم الرجال. وتطرقنا فيما مضى إلى كتاب الشيخ الكشي، رجال الكشي اللي هو معرفة الرجال. ثم بعد ذلك تطرقنا إلى فهرس الشيخ الطوسي وإلى رجال الشيخ الطوسي كذلك. وصل بنا الكلام إلى رجال النجاشي. طبعا ورجال النجاشي طبعا لا الكلام في البن. وكتاب النجاشي من أهم الكتب المعتمد عليها في هذا المقام، علم الرجال في مقام التوثيق والتضعيف، فهو أتقن الكتب وأهمها وأحسنها. والشيخ النجاشي كان معاصرا للشيخ الطوسي، وكان زميلا له في التلمذ على الغضائري الحسين بن عبيد الله. وطبعا قام الشيخ النجاشي رحمه الله بتأليف هذا الكتاب لذكر المؤلفين وأصحاب الكتب من الروايات، وقام بترتيب كتابه حسب الحروف الهجائية. وفي البدء ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله الذين ألفوا في هذا المعنى، وبعد ذلك ذكر أصحاب الإمام علي عليه السلام الذين قاموا بتأليف لهما حسب ترتيب الشيخ النجاشي يعرفون بالطبقة الأولى. ثم بعد ذلك بدأ بذكر بقية طبقات من أصحاب الأئمة عليهم السلام. الشيخ النجاشي لم يلتزم في مقدمة كتابي على أنه كلما ذكرت شخصا فإنني أذكره إما ضعفه أو وثاقته، ولكنه في داخل الكتاب في أغلب الأحيان أخذ يذكر ماذا؟ التوثيق والتضعيف، إلا أنه كشرط في المقدمة لم يذكر هذا المعنى. طبعا قلنا أن هذا الكتاب هو من أهم الكتب في هذا المجال، بل لو تعارض توثيقات وتضعيفات الشيخ النجاشي مع توثيقات وتضعيفات الشيخ الطوسي، فإن المشهور من علمائنا ذهبوا وقالوا أن المقدم في ذلك هو قول النجاشي، أن قول النجاشي في مقام التوثيق والتضعيف إذا تعارض مع قول الشيخ الطوسي فإن قول الشيخ النجاشي مقدم. طبعا وذكروا لهذه الأرجحية ولهذا القول عدة أدلة، ذكرها الشيخ بحر العلوم في التوالي الرجالية كثيرا. خلاصتها وخلاصة بعضها أو مضمونها هو أن الشيخ النجاشي كان متفرغا لعلم الرجال ومختصا بعلم الرجال بخلاف الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي لم يكن متفرغا لعلم الرجال، بل كان مضافا إلى تأليف الموسوعات الحديثية والموسوعات الفقهية والتفسير، كان يقوم بأعباء الدرس، كان يدرس، كان أستاذا، وكان في نفس الوقت يقوم بأعباء المرجعية. فكانت هناك شؤون كثيرة منشغل بها من الشيخ الطوسي بخلاف الشيخ النجاشي، فإنه ماذا؟ قد اختص بعلم الرجال. هذا أولا. ثانيا أن أغلب الروايات هم من أهل الكوفة. إذا راجعنا أغلب الروايات وأغلب المؤلفين في الفهرس سجدهم ماذا؟ من أهل الكوفة، والشيخ النجاشي من أهل الكوفة، فهو أعرف من أعرف الناس برجال الكوفة. من المعروف ومن المألوف أن الإنسان الذي يعيش في منطقة معينة هو أعرف من غيره في أهل المنطقة، أعرف بالآخرين. الطوسي لم يكن إلى الكوفة، الطوسي ولد في طوس ثم انتقل إلى بغداد، ثم في آخر الفتريات في أيام حياته انتقل إلى النجف وهو بعيد عن الكوفة. مضافا إلى أن الشيخ النجاشي كان يعرف الأنساب، فإذا راجعنا كتابه سنجد أنه عندما يذكر شخصا يذكر أباه ويذكر جده ويذكر نسبه ومن أين يرجع ومن أين يتقرع، ويذكر تفصيلات كثيرة قضية في هذا المجال. هذا لا شيء طبعا في هذا المجال في هذا. ثم المصنف يشير إلى أنه لماذا قام الشيخ النجاشي بتأليف هذا الكتاب، والحال أنه كان معاصر للطوسي، والطوسي أيضا ألف سيرا لأصحاب الكتب. فلماذا ألف النجاشي؟ ذكر السيد البروجردي رحمة الله عليه الوجه بذلك، قال أن النجاشي إنما ألف كتابه استدراكا على الأخطاء والاشتباهات التي وقع بها الشيخ، فجاء لهذا الكتاب لتصحيح تلك الأخطاء والاشتباهات، مضافا إلى ذكره للزيادات وإضافات أخرى لم يتطرق عليها الشيخ الطوسي. قال أن رجال النجاشي هو للشيخ الجليل أحمد بن علي بن العباس النجاشي، وكنيته أبو العباس. طبعا في كتب الرجال مختلف في كنيته. كان هذا الشيخ الجليل معاصرا للشيخ الطوسي، وكان في بعض الأحيان يشتركان في الحضور على أستاذ واحد، يعني كان زميلين عند الشيخ وهو الحسين بن عبيد الله الغضائري، كانا يشتركان في حضور درس الشيخ الحسين بن عبيد الله الغضائري المعروف. وقد قيل في مدح هذا الشيخ الجليل أشياء كثيرة، أي شيخ النجاشي، وجلالة قدره وعظم شأنه في الطائفة أشهر من أن تحتاج إلى ناقل. قال هذا المعنى يحتاج إلى ناقل في وضوحه. وقد ألف هذا الشيخ كتابه للجمع أصحاب الكتب فقط، فهو لا يذكر إلا من له كتاب، ثم يذكر طريقه إليه إلى صاحب الكتاب، وهو على في هذا على منوال فهرس الشيخ الطوسي. أيضا الشيخ الطوسي ألف فهرسته لذكر أصحاب الكتب وذكر طرقه إلى أصحاب الكتب، كذلك الشيخ النجاشي عن نفس المنوال نفس المنحى. وقد كتب في المقدمة ما أشرنا هذا المعنى، أنه شنو السبب اللي دعا أيضا الشيخ النجاشي لفهرس الكتاب، مضافا إلى ما ذكره السيد بحر العلوم السيد ابو رجمدي رحمه الله. ذكر الشيخ النجاشي في المقدمة أن بعض العامة عجل الشيعة، لأنهم الشيعة ليست لهم مؤلفات وليست لهم ماذا كتب في هذا المجال، فقام الشيخ بألف هذا الكتاب. وقد هو الظاهر لأنه لم يطلعوا على هذا المعنى، فلذلك اتهموا الشيعة بهذه التهمة. فقام الشيخ بتأليف هذا الكتاب، وقد كتب في المقدمة السبب الذي دعاه لتأليفه، وأنه تعيير قوم من المخالفين بأنه لا خلف لكم ولا مصنف. وقد قام بترتيب هذا الكتاب طبق الحروف الهجائية، ولكن قبل أن يكتب الأسماع الحروف الهجائية ذكر جماعة من المتقدمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ممن قاموا بتأليف كتاب وسماهم بالطبقة الأولى، وكان عددهم أقل من 10، يعني الطبقة الأولى اللي هم ألفوا الكتب من أصحاب النبي والإمام عليه السلام أقل من 10 أشخاص. وبعد أن ذكر هذه الطبقة شرع في ذكر أسماء أصحاب الإمام الباقر ومن بعده الإمام الصادق ومن بعده الأئمة طبقة الحروف الهجائية، ولم يلتزم قدس سره في المقدمة بالإشارة إلى وثائق الشخص وضعفه، ولكنه في أثناء الكتاب أخذ يذكر ذلك من الأسئلة وتضعيف، ولم يهمله إلا نادرا. ويعد هذا الكتاب من أهم وأرجح ما كتب في هذا الفن، يعني في فن علم الرجال، بل قيل إنه عند المعارضة بين كلام الشيخ الطوسي والنجاشي في توثيق شخص وتضعيفه نقدم كلام النجاشي، هو قول مشهور من علمائنا أن كلام النجاشي يقدم. وذكر الشيخ بهذه العلوم في الفوائد الرجالية أدلة كثيرة على هذا المعنى. ووجه في أرجحية هذا الكتاب تتجلى لمن يلقي نظرة عليه، فإن الملاحظة للكتاب المذكور يجد فيه الشيء الكثير من الدقة والاطلاع الواسع بالأنساب وأخبار القبائل، فتجده حينما يذكر بعض الأشخاص يذكر أولاده وإخوانه وأجداده وأحوالهم حتى كأنه واحد منهم. هذا على أنه متضلع كان في علم الأنساب، وكيف لا يكون كذلك، يعني متضلع في علم الأنساب، وأكثر الرواية من الكوفة ونواحيها. والنجاشي كوفي ومن وجوه أهلها أهل الكوفة، ومن بيت معروف فيها، بيت كله علماء كله فقهاء. هذا مضافا إلى ما تقدم من تشعب علوم الشيخ وكثرة تأليفات الشيخ الطوسي وتراكم أشغاله بخلاف النجاش، فهو أشبه بصاحب الاختصاص في حق معين. طبعا صاحب الاختصاص تكون البضاعة إلى أكثر من غيره. لماذا التأليف الثاني؟ يبقى ما الداعي للنجاش إلى تأليف كتابي بعدما فرض أن الشيخ قد قام بمهمة ذكر أصحاب الكتب والمصنفات في كتاب المعروف الثالث؟ إن الثالث وكتاب الرجال الشيخ الطوسي أسبق تأليفا من رجال النجاش، والدليل أن الشيخ النجاشي في كتابه يذكر الشيخ الطوسي ويذكر أنه قام بتأليف هذا الكتاب. هذا يعني أن الطوسي متقدم في تأليفه، بدليل أن النجاشي عند ذكره للشيخ الطوسي في كتابه أشار إلى أن من جمل تأليفات الشيخ الطوسي هو الفهرس وكتاب الرجال. وفي الجواب على هذا السؤال ينقل عن السيد البروجردي رحمه الله أنه كان يرجح في نظره أن النجاشي ألف كتابه كمحاولة لتصحيح ما في فهرس الشيخ، بعض الأخطاء الاشتباهات كذا. يقول إشارة إلى لمراجعة قول السيد البروجردي، يمكن مراجعة كتاب رجال الكشي في المقدمة، طبع دانشقاه، طبع الجامعة يعني جامعة طهران، دانشقاه معنى الجامعة، يمكن أشار إلى هذا المعنى في المقدمة. ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن كتاب النجاشي يمتاز عن فهرس الشيخ في التوسع في بيان حال الأشخاص الذين يذكرهم، الأمر الذي يبرر تأليف كتاب ثاني من باب التوسع. رجال البسطة وابن الغوائري، هذا أيضا من الكتب الرجالية. الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي في فترة معينة كان يشرفان بحضور على درس الحسين بن عبد الله الغضائري. الآن وصل بنا الكلام إلى كتابين رجاليين آخرين، هما كتاب ابن الغضائري أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله الغوائري ورجال البلقي. طبعا هذان الكتابان متقدمان في تأليف علمه على كتب الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي والكشي. أما بالنسبة إلى رجال البلقي فقد اختلف العلماء في من هو مؤلفه، هل المؤلف هو محمد بن خالد البلقي أو لابنه أحمد ابن محمد ابن خالد البلقي أو لشخص ثالث لقبه البلقي، إلا أنه ليس لا أحمد ولا أبوه محمد. الشيخ محمد تقي السبكي رحمه الله في كتاب قاموس الرجال اختار أن المؤلف لهذا الكتاب هو بلقي ثالث، لا هو محمد بن خالد البلقي ولا هو أحمد بن محمد بن خالد، وقد أدل على هذا المعنى. المصنف يقول هذا الكتاب غير مفيد ولا ثمرة فيه. لماذا؟ لأن كتاب البلقي ليس كتاب توثيق وتضعيف حتى نحتاج إلى أن نثبت من هو مؤلفه ثم نثبت طريقا صحيحية إلى الكتاب وإلى المؤلف حتى نحتاج إلى كتاب توثيق وتضعيف، كلا. وإنما هو كتاب بذكر طبقات، كتاب بذكر طبقات الرواية، ولا نحتاج إليه كثيرا، بل هناك من هو كتاب للطبقات أصح عندنا كتاب طوس كتاب النجاش به طبقات أيضا، فنأخذ بهما ولا نأخذ بهذا المعنى. طبعا السيد الخوئي كتاب طبقات للبرقي يعتمد عليه، يعتمد عليه، يقول نعم هو في الطبقات ولكنه مهم انه مرتب في باب الطبقات ويذكر الطبقات مرتبا ويوضحها ويعتمد عليه، ويقول السيد الخوئي يدعي وجود طريق صحيح الى الكتاب. زين، يقول هذا الكتاب طبع هو رجال ابن داود في مجلد واحد، وأن رجال ابن داود أيضا حجمه صغير والطرح المصغير طبع طبعة واحدة في الكتاب الواحد. هذا بالنسبة لرجال البلقي. أما رجال ابن الغوائري، ابن الغوائري هو أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله الغوائري، يعني ابن من؟ ابن أستاذ الطوسي والنجاشي، ابن أستاذ. وأحمد هذا ابن أستاذهم كان لنفس الوقت ماذا؟ زميل لطوسي والنجاشي، يحضر عند أبيه معهما مع طوسي والنجاشي. زين، هذا كتاب، كتاب أحمد الشيخ الطوسي في كتاب الفرس في ترجمة أحمد، أن قلنا أن كتاب الفرس ألفه لذكر من؟ لذكر أصحاب الكتب، وباعتبار أحمد صاحب كتاب له مصنفات، فجاء وترجم حياته ثم ذكر مؤلفات أحمد. قال أن أحمد هذا ابن الحسين بن عبد الله الغوائري له كتابان، واحد في ذكر المصنفات والآخر في ذكر الأصول. طبعا أشرنا فيما سبق الفرق بين المصنف وبين الأصل، قلنا الأصل على قوله هو ذكر الأحاديث من دون ترتيب، مجرد ذكر الأحاديث، ما الذي هو الأحاديث. أما المصنف فهو ذكرها حسب الأبواب على كل حال، على خلاف ذلك. طبعا هذا البحث من الأبحاث المهمة في هذا المجال، الفرق بين المصنف والأصل وبين الكتاب وغيرها من الأمور، مع الأسف المصنف لم يطلقنا في هذا الكتاب. زين، المهم أن شيخ الطوسي لما ذكر أحمد وذكر أن لأحمد كتابين، أن لأحمد كتابان، كتاب في المصنفات وكتاب في الأصول، يقول ولكن هذين الكتابين ماذا؟ بعد وفاة أحمد عمد الورثة إلى إتلافهما، يعني لم يصلا، وبالتالي إذا كان قد عمد الورثة إلى إتلافهما فنحن لا نتيقن ولا يوجد لدينا صحيح أن هذا الكتاب الموجود المعروف بأنه رجال ابن الغضاري أنه من تأليف من؟ أنه من تأليف ابن الغضاري، باعتبار أن الطوسي المعاصر له ينص على أن هذين الكتابين قد اشترما بعد اصطرامه بعد وفاته قد تلفا، فمن يقول لنا وما الدليل على أن هذا الكتاب هو الذي ألفه؟ على كل حال السيد ابن طاووس يقول لا، أنا عثرت على كتاب ابن الغضاري ونقل عنه كثيرا في كتابه، في كتابه الرجالي السيد ابن طاووس. هل هذا الذي عثر عليه السيد ابن طاووس حجة أو ليس بحجة؟ قال ليس بحجة، لأنه عثر عليه مرسلا من دون تضييق، يعني عثر عليه بالوجاز، قال أنا أقلب في مجموعة من المكتبات فوجدت كتاب ابن الغضاري، فماذا يحتاج إلى دليل إلى سند بين كتاب ابن الغضاري الذي وجده السيد ابن طاووس وبين نفس ابن الغضاري، حدث بأنه هذا هو كتابه. أما أنك وجدته من خلال الوجاز مثال عثور عليه هذا مو حجة، يعني هذا النقل الذي أو هذه الوجادة التي ادعاها ابن طاووس لا يمكن اعتماد عليه. أن الشيخ الطوسي صرح أن كتاب ابن الغضاري قد تلف، والحال الشيخ السيد ابن طاووس اللي هو متأخر عن الشيخ الطوسي جدا يقول ماذا؟ أنا وجدته، قال احتاج أقول لك صحيح. فالنتيجة أن هذا الكتاب لا يمكن اعتماد عليه، لماذا؟ لجهالة الطريق الذي بين هذا الكتاب وبين من؟ ابن الغضائري. مضافا إلى أن ابن الغضائري، مضافا إلى أن السيد ابن طاووس الذي كان يعتمد على الكتاب وادعى أنه وجده، وكذلك العلامة الحلي لم يذكر الطريق أو طريق لهما إلى هذا الكتاب، وإنما وجد على نصفه وأخذ يعتمدان عليها. وقيل أنه في هذا الكتاب اللي راجع الكتاب يلاحظ أن ابن الغضاري قد أكثر من القدح والمدح، من القدح، قد أكثر من القدح في الأشخاص، حتى أنه كل ما يسلم شخص من قلم ابن الغضاري ما حد يسلم عنه. ولذلك قيل من هذا الجانب لا يمكن الاعتماد عليه، لأن الكثير من الثقات قد طعن فيه ما حد سلم عن ذلك. ولذلك قيل أننا إذا وجدنا من الغضاري قد وثق شخصا فهذا دليل على أنه من أكابر الثقات، وأنه لا يسمى أحد من قلمه. لو وجدنا أن من الغضاري قد وثق شخصا فهذا دليل على أنه ثقة وصحيح العقيدة ومن الأكابر ومن الأجلاء، لأنه لا يسمى أحد من قلمه. أما لو ضعف شخصا فيتوقف في تضعيفه. مع هذا المصنف يقول كلام هذا كله غير مهم في التوثيق وفي التضعيف، لأن الطريق إلى الكتاب غير صحيح، لا يوجد طريق لدينا. قال رجال البرقي وابن الغضائري: هناك كتابان آخران متقدمان من حيث التأليف على الكتب الأربعة المتقدمة. يأتي الأربعة المتقدمة الرجال والفهرس بالطوسي، ومعرفة الرجال الناقل الأخبار للشيخ الكشي، والفهرس الشيخ النجاشي. أحدهما كتاب البرقي، وقد وقع الكلام في أنه لمحمد بن خالد البرقي أو لولده أحمد. طبعا المشهور أنه لولده أحمد، هذا المشهور بين العلماء أنه لأحمد، أو هو لبرقي ثالث غيرهما. اختار بعض المتأخرين وهو الشيخ محمد تقي الدسفلسي قام وصل الجال احتمال أخير أنه برقي ثالث، لا هو أحمد ولا أبو محمد. إلا أن خلاف المذكور غير مهم، غير مهم، لأن الكتاب المذكور لا يتعرض للتوثيق والجرح، وإنما يتعرض إلى بيان طبقات الرواة كرجال الشيخ الطوسي تماما. وقد طبع الكتاب أخيرا منضما إلى رجال ابن داود، العلامة ابن داود الحلي. ثانيهما رجال ابن الغبائري. ابن الغبائري هو أحمد ابن الحسين بن عبيد الله الغبائري، وأحمد هذا كان من زملاء الشيخ الطوسي والنجاشي، وكان ثلاثة يعني أحمد والطوسي والنجاشي من تلاميذ والد أحمد يعني الحسين بن عبيد الله الغبائري. وقد ذكر الشيخ الطوسي في مقدمة الفهرس أن لأحمد كتابين، أحدهما في ذكر المصنفات والآخر في ذكر الأصول، ثم عقب قال أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا، ما أحد استنسخهم. واخترم هو يعني توفى أحمد بن الغبائري، وعمد بعض ورثته إلى إهلاك الكتابين وغيرهما من الكتب. عجيب، هاي ورثة ما يحتفظون بالفاتحة الصلاة العظيم، على ما حكى بعضهم عنه هذا. ولكن العلامة والسيد بن طاووس ينقلان عن الكتاب المذكور، يعني كتاب ابن الغبائري هو اسمه كتاب الضعفاء، طبعا الكتاب اسمه كتاب الضعفاء، احيانا كما يتضح ذلك من خلال مراجعة رجال العلامة الحلي اللي هو اسمه خلاصة الأقوال. الا ان النقل المذكور لا يمكن الاعتماد عليه، اذ كيف وصل اليهما رجال ابن الغبائري بعدما نقله الشيخ الطوسي من تلف الكتابين؟ عجيب، الطوسي هو معاصر لأحمد يقول تلف الكتابين، شو وصلته؟ ومع غض النظر عن ذلك لا يمكن، ها قد تدعي وتقول أنه قد أحدهم في زمن أحمد قد نسخ الكتابين ووصل على العلامة وابن طاووس، نقول مع ذلك لا يمكن الاعتماد على هذا الكتاب، لأن الطريق بين العلامة وبين ابن طاووس وبين أحمد مجهول، فالكتاب وصل بطريقة غير معروف. ومع غض النظر عن ذلك لا يمكن الاعتماد على النقل المذكور لجهات طريق الكتاب المذكور، لأنهما العلامة وابن طاووس لم يذكرا طريقيهما إليه إلى الكتاب ليلاحظ أنه صحيح قابل الاعتماد أو لا. ثم أنه قد قيل بأن ابن الغبائري قد أكثر من القدح في الأشخاص، بل قيل أنه كلما سلم أحد من قدحه. ومن هنا يتأمل البعض في الأخذ بتضعيفاته من هذه الناحية، حيث أنه كان سريع القدح، إلا أن الكلام حول ذلك غير مهم بعدما ذكرناه من دلة الكتاب وجهال الطريق إليه. كتب الرجال أخرى، طبعا كتب الرجال كثيرة، تلك الأربعة التي ألفها الشيخ الطوسي والنجاشي والأكشي، والذي ألفها البرقي وابن الغبائري، وغيرها من الكتب، وكذلك كتب متأخرة من بعد ابن طاووس والعلامة وابن داود وإلى يومنا هذا، ومصنف يكتب ماذا؟ تعداد لها. قال كتب رجالية أخرى، أن الكتب الرجالية الأربعة متقدمة، متقدم ذكرها رجال الكشي والنجاشي والطوسي والفهرس، طبعا هذا خطأ مطبع، خطأ مطبع، نفوذ الكتب الأربعة المتقدم ذكرها التي ألفها من هؤلاء الثلاثة، يعني ما حاجه هو الفهرس. تعرف بالأصول الرجالية، لأنها الأصل والمعتمد في هذا المجال، هي الأصل، هذه الكتب الأربعة هي الأصل في هذا المجال، تعرف بالأصول الرجالية. وكل ايه هو باعتبار انه كان سمر الشيخ الطوسي، فالمفروض هكذا يقول ان الكتب الرجالية الاربعة المتقدم ذكرها والتي ألفها النجاشي والطوسي والكشي تعرف بالاصول، ما حدث هو الفارس. الا اللهم قصده من الكتب الرجالية الاربعة هيش يقول الفارس، قصد الكتب التي هي ثلاثة اللي اسمها رجال ورابع اللي اسمها فهرس، إلا هكذا. وكل ما ألف بعدها فهو عيال عليها ومقتبس منها طبعا كما يجي بعده من آخر معجم كثب وترعيب. ومن أهم تلك الكتب المتأخرة رجال العلامة الحلي المعروف بثلاثة الأقوال، أن العلامة قسم كتابه هذا إلى قسمين، قسم خصص القسم الأول منه لمن يعتمد على روايته، والقسم الثاني للضعاف الذين لا يعتمدوا على روايتهم. كان في المقدمة قال سألته في القسم الأول الرجال الذين يعتمدوا على أحاديثهم ورواياتهم، والقسم الآخر الذين لا يعتمدوا على أحاديثهم ورواياتهم. زين، وفي مقام التضعيف والتوثيق ينقل كلمات الطوس والنجاشي ولم يأتي بشيء من جيبه. نعم، فقط الأشخاص الذين لم يوثقهم الطوس ولم يوثقهم النجاشي وأبدأ هو رأيه ماذا فيهم، فلا يبقى الإشكال نقول أن توثيقاته وتضعيفاته لا نأخذ بها. لماذا؟ لأنه من المتأخرين، وتوثيقات المتأخرين لا نأخذ بها. وغالبا ما يعتمد العلامة في كتابه على الكتب الأربعة المتقدمة حيث يذكر نفس ألفاظها. وأما المواد القليلة التي لا يعتمد فيها على الكتب الأربعة المتقدمة فقد تقدم الإشكال في الاعتماد على توثيقاته فيها في أوائل الكتاب تحت عنوان توثيقات المتأخرين. قلنا توثيقات المتأخرين مبنية على الحج فلا يؤخذ بها. ومن جملة الكتب المتأخرة أيضا رجال ابن داود، علامة ابن داود الحلي، وهو غالبا ما يعتمد على الكتب الأربعة المتقدمة أيضا نفس علامة يعتمد على الكتب المتقدمة. وقد ألفت في الآونة الأخيرة كتب رجال أخرى من قبيل رجال منزة محمد السرابادي المعروف بمنهج المقال، هم الكتب المهمة التي عليها تعليقات كثيرة من قبل العلماء. ورجال السيد وحل العلوم المعروف بالقواعد الرجالية في 4 مجلدات، ورجال الشيخ عناية الله القهبائي المعروف بمنهج الرجال، ورجال الشيخ أبي علي الحائل المعروف بمنتهى المقال أيضا من الكتب المهمة، ورجال الشيخ مصطفى التفريشي أو التفرشي المعروف بنقد الرجال، ورجال الشيخ محمد الأردبيل المعروف بجامع الرواد، ورجال الشيخ محمد طه نجاز المعروف بإتقان المقال، ورجال الشيخ عبد الله المامقاني المعروف بتنقيح المقال. طبعا وتنقيح المقال من أكبر الموسوعات الرجالية من ناحية عدد الرواة الموجودين ماذا في الكتاب، من ناحية العدد، من ناحية العدد يعتبر أكبر الموسوعات الرجالية. خلال ذلك من الكتب الرجالية كقاموس الرجال في الشري وغيرها من الكتب. وبعض هذه الكتب قام بالجمع، طبعا اغلب هذه الكتب هم فقط ذكروا الكلمات ماذا الطوس والنجاشي، لم يكن شيء جديد من عندهم. وبعض هذه الكتب قام بجمع كلمات الشيخ الطوس والنجاشي والكشف والعلامه الاكثر، وقام بعض الاخر باتباع عمل تحقيق عند المعارضه في الاقوال والجاريين، فقط عند المعارضه سووا في الترجيحات. زين، ثم يشير الى تاليف الشيخ الطوس المعظم، يقول واحسن ما اولف في هذا المجال هو معظم مجال حيث الشيخ ابي القاسم الفوري رحمه الله. والكتاب هذا أيضا عدة مزايا يذكر المصنف 6. أولا أن الكتاب ذكر فيه في مقدمته مقدمة فيها قواعد رجالية، في قواعد رجالية بعبارة تلسة مفهومة واضحة. أولا قام بذكر المقدمة في بداية الكتاب تضمن لبعض القواعد الرجالية بأسلوب سهل وواضح مبسط، وهذه المزية لا تختص بهذا الكتاب، فالكتب الآن فذكرها قامت غالبا بهذه المهمة إما في المقدمة أو في الخاتمة، يعني قواعد رجالية في الخاتمة. ثانيا ينقل نص كلمات النجاشي والطوسي والعلامة وابن داود والكشي وابن داود والبرق وآخره، وكذلك ينقل كلمات متأخرين فيما إذا كان شخص متأخر، يعني إذا كان راوي متأخرين ينقل كلمات من ابن داود والعلامة أو المتأخرين كالشيخ منتجب الدين الطريحي في ثلاثته وابن شرعاته في معالم العلماء. وعلى هذا من راجع المعجم يستغني عن رجح الكتب، طبعا اللي عند المعجم ما يحتاج ذا رجال الطوسي والنجاشي والكشف والأغلام الكتب، يعني يجيب جميع عباراتهم بنفس العبارات. جيد، المزية الثانية أن بعض الرواة قد يردون بأسماء متعددة كالأشعري، قد يرد بأحمد بن محمد الأشعري، وقد يرد أبي علي الأشعري، قد يرد عن أحمد بن محمد. فالشيخ يقول كان مترجمة في عدة مرات تحت عدة عناوين، هذا العناوين قام مترجمة في عدة مرات، إن راوي واحد قد يرد في الروايات أو في الكتب الرجالية بعناوين متعددة، فأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري قد يرد في الروايات بعنوان أحمد تارة، وبعنوان أحمد بن محمد تارة ثانية، وبعنوان أحمد بن محمد بن عيسى ثالثة، وبعنوان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري رابعة، وخامسة أبي جعفر، وهكذا. فالسيد قام بذكر العناوين حسب التفسير في الطرق النجائية، والكتاب يقوم بذكر جميع العناوين حتى تصدر الحروف الهجائية. فشخص واحد إذا كان واردا بعناوين ستة يذكر استكبارات وهكذا، ويشير بكل عنوان من عناوينه إلى أنه متخذ مع السابق. يعني يقول أبو جعفر هو من؟ هو أحمد المحمد بن عيسى. وعندما يقول أحمد محمد يقول نعم هو أحمد محمد بن عيسى الأشعري وهكذا، أو محتمل الاتحاد. حينما يذكر أحمد محمد بن عيسى تحت رقم 10 مثلا يقول أنه متحد مع أحمد محمد بن عيسى الأشعري الآلي برقم 11 أو 12 أو 15 وهكذا. ثم أنه يأخذ بترجمة الشخص وما قيل في حقه تحت العنوان الذي يذكره النجاشي له في كتابه. أجل يذكر تحت كل عنوان الروايات التي ورد فيها بذلك العنوان. نعم نحن قلنا أن كتاب الدشي ذكر فيها الروايات التي ورد فيها بذلك الروايات القادحة أو الزامة أو المادحة. شيخ الكوئي عندما يذكر عنوان أحمد محمد وأجد أن عنوان أحمد محمد قد ورد في حق روايات في كتاب الدشي ينقلها ويقول في حق روايات في الدشي، بمعنى ذكر مصادرها لا ذكرها بنفسها، وتجدر الإشارة إلى أنها قد تسره. بالنسبة إلى الرجال الموازين في معجم الجامع الحديث فقط نجال كتب الأربعة، أما غير كتب بقية كتب الشيخ الطوسي، بقية كتب الشيخ الفضل كالأماري والكتاب عين أخبار رضا وغيرها فلا يذكرهم، فقط كتب رجال كتب الأربعة ولا يتعدى. فكل من ورد اسمه في أحدها ذكره، أما من ورد اسمه في كتاب مثل علم الشرائع أو معاني الأخبار أو غيرها فلا يتكفل بذكره. ثم إن رواية الشخص إذا كانت قليلة يذكرها عند ذكر اسمه، يذكر رواياته إذا كانت قليلة معدومة يذكر هذه الروايات رواها، وإن كانت كثيرة فيذكرها آخر الباب في جداول الفاصل والطبقات. رابعا عند ذكر الراوي يذكر من روى عنه ومن يروي عنه هو، ايضا طبقات. يعني يذكر مثل احمد محمد بن خالد ترى روى عنه فلان وفلان وفلان وفلان، وبنفس احمد محمد يروي عن فلان وفلان وفلان فيذكر طبقته في الحديث. واذا اشار الى احمد محمد بن عيسى مثلا ذكر الاشخاص الذين يروون عنه عن احمد والاشخاص الذين روى عنه روى عنه الذين روى عنه والذي روى المفروض عباره بها ذكر الأشخاص الذين يرون عنه عن أحمد والأشخاص الذين روى عنه مفروض. وفي ذلك فائدة كبيرة، إذ مثال ذلك يمكننا متى ما ورد ذكر اسم أحمد بن محمد في السند من دون تقييده لابن عيسى فرضنا مطلقا أحمد بن محمد، تشخيص كونه ابن عيسى وغير مثلان يروي عنه من يروون عنه. يعني راجع عندنا رواية فقط فيها أحمد بن محمد، حتى من عرف قال أحمد محمد وابن عيسى لواحد ثاني، فحين نرجع نشوف أحمد محمد عيسى يهلوا عنه فنجد هذا أحمد محمد يهلوا عنه ذا يطابقا فهو واحد مو ثاني، وإذا اختلفوا رواد عنه ويروا عنهم فهو متعدد لا واحد. وهذه المهمة قد سبقه فيها الأرجبيل في جامع الرواد، سبقه مسبقت، فهو قد قام أيضا بذكر الراوي المروي عنه إلا أنه لم يقم بها بنقل الاستقصاء ولم يشير إلى المصادر بالأرقام. خامسا يشير إلى مواد اختلاف النسخ، النسخ اللي كتب أربعة مختلفة فيذكر اختلاف النسخ، فإذا كان الكافي أو بقية كتب أربعة مختلفة في اسم الراوي يشير إلى ذلك. فمثلا الحسين بن يزيد أو بريد يذكر أنه في الكافي ولد بريد في نسخة إليه وفي نسخة باء ولد يزيد، يشير اختلاف النسخ. سادسا يقوم بذكر ما يمكن الاستدلال به على وثاقة الشخص أو ضعفه، ثم يأخذ بالمحاكمة والفروض بنتيجة معينة. كل ذلك الأسلوب فني ومنهج وعبارات ثابتة، فهو ليس كتاب تجميع بل كتاب تحقيقي، يذكر آراء ثم يقوم بعملية المقارنة. أجل إذا فرض أن الراوي لم يرد في حقه توثيق وضعيف سكت عنه، يعني مجهول، وهذا يعني أنه مجهول حاله بحكم الضعيف. وإذا كان واجا في أسان نعم يبقى أن نصير قاعدة بعض المتبنيات القواعد العامة، فنجد أن الشخص إذا لم يرد في حقه لا توثيق ولا تضعيف خاص، فنرى هل أنه يدخل تحت العلامة العامة أو لا يدخل. فإن دخل تحتها فإنه كان ورد في رجال تفسير قومي أو في رجال جامع الجهات، إن ذلك يحتمل بوثاقته. وإذا كان واردا في أثاني تفسير القمي أو كامل الزيارات أشار إلى ذلك، وهذا يعني ثبوت وثاقته لديه، لكن لا أقدر الخاص بالمخاطر توثيق العام، لأنه يبني على وثاقة جميع من ورد في أسانيد الكتابين المذكورين في الآن. نعم، لا بد من الإشارة إلى أن المقصود من رجال أو مشايخ ابن طاووس فقط المباشرين في البدء، كل من ورد كان يقول كل من ورد في جامع الزيارات هو ثقة، بآخر عمر الشريف سلك تراجع عن هذا وقال كلا فقط مباشرين الذين وعن فقط ابن قلوب المباشرة. هذه أهم مزايا الكتاب المذكور. والشيخ سبحانه حفظه الله يقول أن هذا الكتاب هو كتاب رجالي علمي قليل النظير، مجرد عبارة كتاب كليات علم الرجال، أنه كتاب قليل النظير، وهذا المعنى معروف مثلا مراجعة الكتاب. ويقول أنه كتاب من حسنات الدهر مثل ذا الحديث، وقل نظيره بل انعدم قد مثيله. هذا تمام الكلام في كتاب القواعد الرجالية للشيخ الأيرواني. طبعا هذا الكتاب بهذا المستوى كأساس يأخذه الطالب جدا صعب كأساس وأسس عليه، لأنه ليس بكافي لواحد يحتاج الطالب إلى المراجعة إلى المباحثة إلى المطالعة، مطالعة الموسوعات الرجالية، مطالعة الكتب الرجالية. فإذا أراد أن يأخذ درسا آخر يأخذ درسا أكثر عمقا حتى تتنمى قابليات في علم الرجال، ولا بد له مع ذلك من أن يأخذ درسا في علم الرجال حتى أيضا يعرف الحديث من ناحية السند والمثل مضافا إلى معرفة علم الرجال. وبذلك يكون الطالب تكون لديه قابلية الممارسة، قابلية المعرفة، يستطيع أن يشخص اللغات، يشخص طبقاته، يشخص الروايات الضعيفة وغير الضعيفة. على كل حال نحن اليوم انهينا اليوم الأحد 3 جمادى الأولى 1431 هجرية الموافق 18/4/2010 ميلادية، انهينا الكلام في هذا الكتاب في النجف الأشرار. نسألكم الدعاء لا تنسونا مخالفة الدعاء، والحمد لله رب العالمين.